إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة المصنف في عمدة الأحكام: باب الإمامة. والإمامة في اللغة من الأم، وهو القصد، وفي الشرع تطلق على معان متعددة، منها الإمامة العظمى والإمامة في الدين. والمراد هنا بالإمامة إمامة الصلاة، وبيان ما يلزم الإمام والمأموم وما يجب على كل منهما ويستحب، وعلاقة بعضهما ببعض وغير ذلك. فذكر في هذا الباب طرفا من آداب الإمام والمأموم وما يجب على كل منهما. والإمامة نظام إلهي يرشدنا الله تبارك وتعالى فيه بطريقة عملية إلى مقاصد سنية وأهداف سامية علية من حسن الطاعة والاقتداء بالقواد في مواطن الجهاد، ويعلمنا بها حسن النظام وكيف تكون التعبئة للأعمال العسكرية والحركات الحربية. من تعود على المواساة والمساواة فإنه يخف عليه جدا أن يكون حيث أمره الله تبارك وتعالى، وأن ينتهي عما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. فهذه الأمور فيها من المقاصد ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، وأعظم هذه المقاصد عبادة الله تبارك وتعالى والخضوع بين يديه سبحانه وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار. وموضوع الحديث في الترهيب من مسابقة الإمام، وفيه بيان حكم مسابقة الإمام. الإمامة في الصلاة مرتبة عالية وفضيلة ظاهرة، ولذلك كانت عمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم. ولا يقدم في الإمامة في الصلاة إلا ذو الكفاءة والجدارة، لكونه أقرأ لكتاب الله عز وجل وأفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الترهيب من مسابقة المأموم للإمام، وفي بيان حكم مسابقة الإمام: أما يخشى، يخشى يخاف، والمعنى فليخف، لأن الغرض من الاستفهام الإشعار بالنهي عن رفع الرأس قبل الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول، أن يصير الله رأسه رأس حمار، أي يمسخه من صورته الجميلة الإنسانية إلى صورة الحمار القبيحة، بتبلده عن مراد الله تبارك وتعالى أو بوقوع ذلك حقيقة. رأس حمار أي كرأسه، أن يحول الله رأسه رأس حمار أي كرأس حمار، إما حسا بأن ينقلب إلى رأس حمار، والمعنى أن يكون كرأس الحمار في البلادة، إما حسا وإما معنى، ولا مانع من أن يكون ذلك حسيا فيحول الله تبارك وتعالى رأسه رأس حمار حقيقة، وأن يحول صورته إلى صورة حمار حقيقية. وسيأتي كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا المعنى. أو يجعل صورته، أو للشك من الراوي، أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. الفرق بين هذه الجملة أو يجعل صورته صورة حمار والجملة قبلها أن يحول الله رأسه رأس حمار، إن الأخيرة وهي أن يجعل صورته صورة حمار عامة في الجسد كله، وأما الأولى أن يحول رأسه رأس حمار فخاصة في جزء من الجسد وهو الرأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى، وأما مخففة حرف استفتاح وأصلها ما النافية، دخلت عليها همزة الاستفهام، والاستفهام هنا للتوبيخ، أما يخشى، والأصل في القصد هنا الأمر، أما يخشى أي فليخشى، الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. الصلاة عنوان الطاعة والانقياد ورمز الخضوع والعبودية، فلا تتناسب مع الفوضى، لهذا أمر الشارع الحكيم المأمومين باتباع الإمام الذي جعلوه قائدا لهم في أفعال الصلاة، وتوعد على مخالفتهم إياه بالمسخ إلى صورة الحمار البليد المركوب، حسما للفوضى، حرصا على الطاعة والاتحاد، وتمرينا للمكلفين على الانقياد لكل من ولوه أمرهم ما لم تكن طاعته معصية لله تبارك وتعالى. فجعل الإمام في الصلاة ليقتدى به وليؤتم به، بحيث تقع تنقلات المأموم بعد تنقلات الإمام فتتحقق المتابعة، فإذا سابق المأموم الإمام فاتت المقاصد المطلوبة من الإمام. لذا جاء الوعيد الشديد لمن يرفع رأسه قبل إمامه بأن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. يمسخ الله تبارك وتعالى رأسه من أحسن صورة إلى أقبح صورة، جزاء لهذا العضو الذي حصل منه الرفع والإخلال بالصلاة. في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام، لأنه توعد على فعله بالمسخ وهو من أشد العقوبات، وليس التحريم خاصا بالرفع، بل الخفض له حكمه لأنه في معناه. فهذا الأمر في عموم مسابقة الإمام في الصلاة. وقد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد شيطان. أخرجه عبد الرزاق موقوفا وهو المحفوظ عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد أفاد ذلك الحافظ في الفتح. ففي الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام. وقد اختلف أهل العلم في بطلان صلاة السابق إمامه، فإذا سبق الإمام هل تبطل صلاته أو لا؟ الجمهور اختار أن الصلاة لا تبطل مع تأثيمه مع وقوعه في الإثم، ولكن الصلاة لا تبطل. واختار إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وابن تيمية بطلان الصلاة وهو الحق، فمن سبق إمامه بطلت صلاته عند الإمام أحمد وعند شيخ الإسلام، وهذا هو الحق لما يأتي، لأن النهي يقتضي الفساد، وبخاصة في خصوص العبادة كما هو مقرر عند الأصوليين، فالنهي يقتضي الفساد خاصة في خصوص العباد، وأيضا لأنه لو كانت له صلاة لرجي له الثواب ولم يخش عليه العقاب. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا وعيدا شديدا على مسابقة الإمام، وهو المسخ، وهو من أشد العقوبات. فاختلف العلماء في من رفع قبل الإمام هل تبطل صلاته أو لا، فقال ببطلانها أحمد بن حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك أهل الظاهر، وقال الجمهور تصح صلاته مع الإثم. فهذا خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، والصحيح أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة، كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله في رسالته: ليس لمن سبق الإمام صلاة. وأصحاب الإمام يقولون: من سبق إمامه بركن كركوع أو سجود فعليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام فإن لم يفعل عمدا حتى لحقه الإمام فيه بطلت صلاته. والصحيح ما ذكره الإمام رحمه الله في الرسالة من أن مجرد السبق عمدا يبطل الصلاة، واختيار شيخ الإسلام لأن الوعيد يقتضي النهي ولأن النهي يقتضي الفساد. وأما الجمهور فعلى صحة الصلاة وأنها لا تبطل مع الإثم. في الحديث تحريم رفع الرأس في السجود قبل الإمام، والوعيد فيه دل على منعه لأنه لا وعيد إلا على محرم، وقد أوعد عليه بالمسخ وهو من أشد العقوبات، ويلحق بذلك مسابقة الإمام في كل تنقلات الصلاة. وليس هذا من باب القياس وحده، يعني لا يقاس الرفع في غير الموضع المنهي عن الرفع فيه عليه، ولكن كما مر أخرج البزار من حديث أبي هريرة مرفوعا وموقوفا: الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. هذا أخرجه أيضا الطبراني في الأوسط، وقد ضعفه الشيخ ناصر رحمه الله. فإذا في الحديث أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة، وقد دل عليه هذا الحديث ودلت عليه أحاديث سواه. وفي الحديث وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة، وأن الجزاء من جنس العمل، فحين كان الرفع في الرأس جوزي بالوعيد بالمسخ. فيه توعد المسابق بالمسخ إلى صورة الحمار لما بينه وبين الحمار من المناسبة والشبه في البلادة والغباء، لأن المسابق إذا كان يعلم أنه لا ينصرف من الصلاة قبل إمامه فليس هناك نتيجة في المسابقة، فدل فعله على غبائه وضعف عقله، فناسب ذلك أن يمسخ إلى صورة حمار لبلادته وغبائه، لأنه إذا رفع قبل إمامه هل يخرج من الصلاة وينصرف من الصلاة قبل الإمام ومقيد بإمامه؟ فالرفع يدل على بلادته وغبائه، فناسب ذلك أن يمسخ وجهه أو رأسه إلى صورة الحمار. تدل مسابقة الإمام على الرغبة في استعجال الخروج من الصلاة، وذلك مرض دواؤه أن يتذكر صاحبه أنه لن يسلم قبل الإمام، والوعيد بتغيير صورة من يرفع رأسه قبل الإمام إلى صورة حمار أمر ممكن هو من المسخ، لكن لم ينقل وقوعه، والحق أنه نقل، ويحتمل أن يرجع المعنى من تحويل الصورة إلى تحويل النحيزة، وذلك بأن يصبح بليدا كالحمار فيصبح طبعه كطبع الحمار في البلادة والغباء، وإن بقي على الصورة الإنسانية. ولكن هل نقل أن أحدا صارت صورته إلى صورة حمار؟ ذكر ابن حجر عن بعض المحدثين أنه رحل إلى دمشق لأخذ الحديث عن شيخ مشهور بها، فقرأ عليه جملة، أي جملة من الأحاديث، لكنه يعني الشيخ كان جعل بينه وبينه، أي وبين تلميذه الذي رحل إليه، جعل بينه وبينه حجابا، ولم يرى التلميذ شيخه، فلما طالت ملازمته له ورأى الشيخ حرصه على الحديث كشف له الستر، فرأى وجهه وجه حمار، فقال له: احذر يا بني أن تسبق الإمام، فإني لما مر بي في الحديث استبعدت وقوعه فسبقت الإمام فصار وجهي كما ترى. فيحذر الإنسان من هذا الوعيد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخشع في صلاته وينيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. موضوع الحديث في بيان الحكمة من جعل الإمام وفي وجوب متابعته والنهي عن مخالفته، وفي بيان كيفية الائتمام به. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما جعل الإمام
جعل بضم الجيم أي جعله الله، والمراد به إمام الصلاة. وجعل بالضم هو نائب فاعل في محل المفعول الأول جعل الإمام، الإمام بالضم، لأن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله بالضم جعل. إنما جعل الإمام في محل المفعول الأول، والمفعول الثاني محذوف، والتقدير إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، ليقتدى به وليتابع، واللام للتعليل ليؤتم به. فلا تختلفوا عليه، أي لا تخالفوه بالخروج عن الائتمام به، فلا تختلفوا عليه. فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر الفاء عاطفة أو فصيحة تفصح عن معنى الائتمام به، فإذا كبر تفصح عن معنى الائتمام به والاختلاف عليه وتفسرهما، أو هي عاطفة. فإذا كبر فكبروا، فكبروا الفاء فيها للترتيب والتعقيب، ومعنى الترتيب أن تقع بعده، والتعقيب أن تليه مباشرة فلا تساويه ولا تتأخر عنه، يعني أن تتابع الإمام. فالفاءها هنا في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا كبر فكبروا للترتيب والتعقيب، أن يقع تكبيرك بعد تكبيره وبعقبه مباشرة فلا تساويه في التكبير ولا تتأخر عنه، ولكن مع الترتيب والتعقيب. فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع أي إذا وصل إلى الركوع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله أي استجاب الله لمن حمده، وصفه بصفات الكمال محبة وتعظيما. سمع الله لمن حمده، لمن وصف الله تبارك وتعالى بصفات الكمال محبة وتعظيما. فقولوا اللهم ربنا، ربنا أي يا ربنا ولك الحمد، الواو عاطفة على مقدر، ربنا ولك الحمد، التقدير ربنا أطعنا ولك الحمد، فالواو عاطفة على مقدر في قوله ولك الحمد، التقدير ربنا أطعنا ولك الحمد. وإذا سجد أي وصل إلى السجود فسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، أجمعون بالرفع تأكيدا لضمير صلوا، صلوا أجمعون جلوسا. وفائدته بيان أنه لا يكفي جلوس البعض عن الباقين، بل يجلسون أجمعون، فصلوا جلوسا أجمعون، وهذا تأكيد لضمير صلوا. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. موضوع الحديث كسابقه في بيان الحكمة من جعل الإمام، وفي وجوب متابعته، وفي بيان كيفية الائتمام به مع النهي عن مخالفته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث نحوا مما قال في الحديث الذي قبل، ولكن المناسبة اختلفت. فعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيته وهو شاك أي وهو مريض، والجملة حال من فاعل صلى وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب مرضه صلى الله عليه وسلم أنه سقط عن فرسه فانفكت قدمه، قيل وكان ذلك في ذي الحجة سنة 5 من الهجرة، فصلى في بيته وهو شاك أي وهو مريض صلى الله عليه وآله وسلم. فصلى جالسا، وصلى وراءه أي خلفه قوم أي رجال، وكانوا أتوا ليعودوه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيهم أبو بكر وجابر وأنس. فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أي أومأ بيده إليهم أن اجلسوا، لأنه كان يصلي جالسا صلى الله عليه وسلم وهم قاموا يصلون خلفه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، فأشار إليهم بيده صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا. فلما انصرف أي فرغ من صلاته أو انصرف إليهم بوجهه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. في هذين الحديثين بيان صفة اقتداء المأموم بالإمام ومتابعته له، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم المأمومين إلى الحكمة في جعل الإمام، وهي أن يقتدى به ويتابع، فلا يختلف عليه بعمل من أعمال الصلاة، وإنما تراعى تنقلاته بنظام ودقة. وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته الاختلاف والتفرق والعصيان، ويأمرهم بالاتحاد والطاعة. لذلك نهى المأموم عن مخالفة إمامه وأمره باتباعه، لأن الإمام إنما قدم لهذا الغرض وهو الاقتداء به في أفعاله. فإذا كبر للإحرام فكبروا أنتم كذلك، وإذا ركع فاركعوا بعده، وإذا ذكركم أن الله مجيب لمن حمده بقوله سمع الله لمن حمده فاحمدوه تعالى بقولكم ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فتابعوه وسجدوا، وإذا صلى جالسا لعجزه عن القيام فتحقيقا للمتابعة للإمام صلوا جلوسا ولو كنتم على القيام قادرين. وذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من المرض فصلى في بيته، فصلى جالسا، وكان الصحابة يظنون أن عليهم القيام لقدرتهم عليه، وأما هو صلى الله عليه وسلم فكان مريضا، فصلى وراءه قياما، فأومأ إليهم صلى الله عليه وسلم بيده أن اجلسوا. فلما انصرف من الصلاة أو انصرف إليهم بوجهه أرشدهم إلى أن الإمام لا يخالف، وإنما يوافق لتحقيق المتابعة التامة والاقتداء الكامل، بحيث يصلي المأموم جالسا مع قدرته على القيام لجلوس إمامه العاجز عن القيام، وذلك كله من أجل تحقيق المتابعة، ولكي يكون الإمام على حال المأموم من غير ما خلاف. اختلف العلماء في صحة إتمام المفترض بالمتنفل، فذهب المالكية والحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة إلى عدم الصح، مستدلين بهذا الحديث الذي معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، ولكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا، فبينهما مخالفة في النية، وهو من أشد أنواع الاختلاف لأن مدار العمل على النية. فقالوا بأنه لا يصح أن يقتدي المفترض بالمتنفل، وذهب الشافعي والأوزاعي والطبري إلى صحة إتمام المفترض بالمتنفل، وهي رواية عن الإمام أحمد، واختارها من الحنابلة ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، مستدلين بحديث معاذ المتفق على صحته أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة، فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يعود فيجد قومه منتظرينه فيصلي بهم العشاء وقد صلاها قبل فسقطت عنه الفريضة، والآن يصليها نفلا وهم يصلون خلفه الفريضة. فاستدل من استدل من هؤلاء العلماء الذين مر ذكرهم بحديث معاذ رضي الله عنه وهو متفق على صحته، على صحة إتمام المفترض بالمتنفل. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه في صلاة الخوف ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة الثانية كما في صلاة الخوف التي صلاها ركعتين ركعتين، صلى ركعتين ثم سلم، بطائفة ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين ثم سلم. في الصلاة الثانية كان متنفلا صلى الله عليه وسلم، وكانوا مفترضين. ومعنى فلا تختلفوا عليها أي في أفعال الصلاة، القائلون بصحة صلاة ائتمام المفترض بالمتنفل يلزمون غير المصححين لهذه الصلاة بأن يقولوا أنتم أيضا تصححون صلاة المفترض بالمتنفل مع اختلافهما في النية فالتي تمنعونها، فيلزمكم التناقض في الاستدلال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين وكان متنفلا في الثانية. هم لا يردون الحديث، ولا هذه الصورة من صور صلاة الخوف، وكذلك كما في حديث معاذ المتفق على صحته أن يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة. كلف العلماء أيضا في صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام خلف الإمام العاجز، أي العاجز عن القيام، فذهبت الظاهرية والأوزاعي وإسحاق إلى أن المأمومين يصلون خلف الإمام العاجز عن القيام جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، واستدلوا على ذلك بهذين الحديثين وما ورد في معناهما. فإذا كان الإمام عاجزا عن القيام وصلى جالسا فإن المأمومين يصلون جلوسا مع قدرتهم على القيام. وذهب أبو حنيفة والشافعي وغيرهما إلى أنه لا يجوز للقادر على القيام أن يصلي خلف القاعد إلا قائما، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرض موته قاعدا، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر فصلى أبو بكر والناس قياما، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته قاعدا، وهذا متفق على صحته. وأجاب هؤلاء الذين قالوا بقيام المأموم إذا كان قادرا على الإمام خلف إمامه العاجز عن القيام يصلي جالسا، أجابوا عن حديثي الباب ونحوهما بأجوبة ضعيفة، أحسنها جوابان. الأول أن حديثي الباب وما شبههما مما يثبت صحة صلاة القاعد العاجز بالقاعد القادر، وهي منسوخة بحديث صلاته في مرض موته بالناس قاعدا وهم قائمون خلفه ولم يأمرهم بالقعود صلى الله عليه وسلم، وهذا الجواب للإمام الشافعي وغيره. أنكر الإمام أحمد النسخ، والأصل عدم النسخ بين النصوص الشرعية، وأنه مهما أمكن الجمع بينهما وجب المصير إليه لأنه إعمال لها جميعا. الجواب الثاني من أجوبة المخالفين لحديثي الباب دعوى التخصيص بالنبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤم جالسا ولا يصح لأحد بعده، هذا جواب الإمام مالك وأتباعه من بعد. ما المخصص عندهم؟ المخصص عندهم حديث للشعبي عن جابر مرفوعا لا يؤمن أحد بعدي جالسا، أخرجه الدارقطني، وأجيب عن هذا الحديث بأنه لا يصح بوجه من الوجوه. وقال ابن دقيق العيد قد عرف أن الأصل عدم التخصيص حتى يدل عليه دليل، وقد عارض هذا الحديث الضعيف المستدل به على التخصيص لا يؤمن أحد بعدي جالسا عارضه حديث أصح منه، وهو ما أخرجه أبو داود أن أسيد بن حضير كان يؤم قومه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقيل يا رسول الله إن إمامنا مريض، فقال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. ذهب الإمام أحمد إلى التوسط بين هذين القولين، وهو إن ابتدأ بهم الإمام الراتب الصلاة قائما ثم اعتل في أثنائها فجلس أتم خلفه قياما وجوبا، عملا بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر والناس حين مرض مرض الموت. وإن ابتدأ بهم الصلاة جالسا صلوا خلفه جلوسا استحبابا، عملا بحديثي الباب ونحوهما، وهو جمع حسن تتلاقى فيه الأحاديث الصحيحة المتعارضة. ولا شك أن الجمع بين النصوص إن أمكن أولى من النسخ والتحريف، وقد قوى هذا الجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ولكن هنا أمر مهم، وهو أن قصة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي صلى فيها قاعدا وصلى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه بصلاته، يمكن أن تخرج على نحو آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل الصلاة بعد أن دخل أبو بكر والمسلمون في الصلاة، لأن النبي كان مريضا، ثم خرج صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد كاد أن يفتن بمرآه المسلمون لما وجدوه بارئا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرج وقعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي، فكان أبو بكر رضي الله عنه قد دخل في الصلاة وكان إماما وأراد أن يرجع، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبقى مكانه، وصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فالإمامة على حالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل معهم الصلاة من بدئها، فكيف يكون إماما من لم يدخل الصلاة من بدئها ولم ينو معهم الصلاة من بدئها، وإنما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كبر أبو بكر ودخل في الصلاة، فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقعد فصلى، وقد سر واستنار وجهه فرحا بما عليه المسلمون من صلاتهم في الجماعة يصلون خلف أبي بكر. أراد أبو بكر أن يعود فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى. جلس النبي يصلي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان مريضا فصلى قاعدا صلى الله عليه وسلم، وأتم أبو بكر صلاته، ولكنه كان يلاحظ حركة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في ركوعه وفي سجوده، فأخذ يتابع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل كان إماما له؟ يعني هل صار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إماما حينئذ في تلك الصلاة؟ هذا فيه نظر بعيد. لماذا؟ لأن أبا بكر لم يرجع، لقد ظل في موضعه، ظل والمسلمون يتابعونه، وهو الذي يأتي بتكبيرات الانتقال، ولكنه كان يلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم ويضبط حركته في الصلاة بحركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأمر على حاله، ولا يقال إن هذا كان ناسخا ولا شيء، وإنما صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لاحظ أبو بكر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وقد دخل الصلاة بعده، فكيف يصير إماما وقد دخل بعده صلى الله عليه وسلم، وهو أشار إلى أبي بكر أن يبقى، لو أنه صار إماما لهم ما بقي أبو بكر، لأن الصلاة لا يكون فيها إمامان، ولكن بقي في مكانه، ولكنه أخذ يلحظ حركة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فكان يركع ويسجد بركوع وسجود النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أضبط، فكان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وهو إمام على حاله رضوان الله عليه. فالحديث لا يستدل به أصلا في هذا الموضوع الذي تكلم فيه هؤلاء العلماء رحمة الله عليه. فالصواب في هذه المسألة صحة صلاة المأمومين جلوسا مع القدرة على القيام استدلالا بالأحاديث، وأما دعوى النسخ فلا تثبت بالاحتمالات، وأما دعوى الخصوصية فهي بحاجة إلى دليل ولا دليل. فيبقى الأمر على أصله، أن الإمام إذا صلى جالسا جلس المأمومون يصلون جلوسا أجمعون مع القدرة على القيام، ودعوى النسخ لمن قال بالنسخ لا تثبت بالاحتمالات، وما كان من دعوى التخصيص وأن هذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا بحاجة إلى دليل ولا دليل. يؤخذ من الحديثين وجوب متابعة المأموم للإمام في الصلاة وتحريم مسابقة المأموم للإمام، فيه تحريم مخالفة الإمام وبطلان الصلاة بتلك المخالفة كما مر وهو الظاهر، وفيه أن الأفضل في المتابعة أن تقع أعمال المأموم بعد أعمال الإمام مباشرة، فتكره المساواة والموافقة في أعمال الصلاة من المأموم للإمام، لا يوافقه ولا يساويه ولا يتأخر عنه أيضا، والنهي عن المسابقة مر مع الوعيد الشديد عليه، ولذلك جاءت بالعطف للترتيب مع التعقيب بالفاء، فإذا كبر فكبروا، ركع فاركعوا، لتكون بعده من غير تأخير للترتيب فتكون بعده، والتعقيد فلا تتأخر عنه. الإمام إذا صلى جالسا لعجزه عن القيام صلى خلفه المأمومون جلوسا ولو كانوا قادرين على القيام، تحقيقا للمتابعة والاقتداء، وكما دلت على ذلك الأحاديث. المأموم يقول ربنا ولك الحمد حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. ومعلوم أن بعض أهل العلم ومنهم الشيخ ناصر رحمه الله يذهب إلى أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده أيضا. قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وصح من غير واو أيضا ربنا لك الحمد، وصح ربنا ولك الحمد. قال ابن حجر وأما الإمام فيسمع ويحمد يجمع بينهما، فقد ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما. فذهب الشيخ ناصر رحمه الله إلى أن المأموم يجمع أيضا بينهما. في الحديث أن من الحكمة في جعل الإمام في الصلاة الاقتداء والمتابعة، وجواز الإشارة في الصلاة للحاجة كما في حديث عائشة عندما أومأ النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب رضي الله عنهم الذين صلوا خلفه قياما وهو جالس، أومأ إليهم أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فتجوز الإشارة في الصلاة للحاجة. في الحديث دليل على تأكيد متابعة الإمام وأنها مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة، فقد أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه، مع أنه أحد أركان الصلاة، فإن المصلي القادر على القيام يأتي بتكبيرة الإحرام وهذا ركن من أركان الصلاة، والقيام لها ركن من أركان الصلاة، ويأتي بالفاتحة والقيام لها ركن أيضا من أركان الصلاة، ومع ذلك أسقط هذا الركن عند عدم قدرة الإمام على القيام فأسقطه عن المأمومين، فهذا يدل على تأكيد متابعة الإمام وأنه ليس بالأمر الهين، بل هذه المتابعة مقدمة على غيرها من أعمال الصلاة. أسقط القيام عن المأمومين القادرين عليه مع أنه أحد أركان الصلاة، كل ذلك لأجل كمال الاقتداء فيطمئن الإنسان. فإذا قال الإمام الله أكبر وسجد فلا يسجد المأموم حتى يستتم الإمام ساجدا، لا يسجد حتى يضع الإمام ممكنا جبهته وأنفه على الأرض، فيبقى الإنسان حتى يتأكد من أن الإمام قد سجد واستتم سجوده. يؤخذ من الحديث تحتم طاعة القادة وولاة الأمر ومراعاة النظام وعدم المخالفة والانشقاق على الرؤساء، فهذه الأمور الإلهية كالإمامة في الصلاة تعودنا على السمع والطاعة وحسن الاتباع والائتلاف بجانب التعبد بها لله تبارك وتعالى. بل ما ورد في هذه الأحاديث من الأمر بالمتابعة والاقتداء وعدم المسابقة والمخالفة هو من التعبد لله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي شرع نظام الصلاة وبلغنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أعظم الإسلام وما أسمى تشريعاته وما أجل أهدافه، أسأل الله أن يوصرنا جميعا بديننا والمسلمين إنه على كل شيء قدير. فالخير كله في الاجتماع والائتلاف والتفاهم، والشر في الاختلاف والتفرق والمراء الباطل. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. موضوع الحديث في بيان كيفية عمل الصحابة رضي الله عنهم في متابعة الإمام. والحديث عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنهما قال: حدثني البراء بن عازب رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث نكتة إسنادية، فهو من روايات صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي، كلاهما من الأنصار ثم من الأوس، وكلاهما سكن الكوفة، فهو من رواية صحابي ابن صحابي عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري، حدث عن البراء بن عازب، فهي رواية صحابي ابن صحابي عن صحابي ابن صحابي، كلاهما من الأنصار ثم من الأوس، وكلاهما سكن الكوفة. قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأوسي الأنصاري، كنيته أبو موسى، هو والده صحابيان، شهد أبوه أحدا والمشاهد بعدها، ومات قبل فتح مكة. وأما عبد الله بن يزيد فشهد الحديبية، وشهد مع علي حروبه كالجمل والصفين والنهروان، وكان كثير الصلاة. روى عن بعض الصحابة وروى عنه خلق كثير من التابعين، وكان أميرا على الكوفة في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وتوفي عبد الله بن يزيد في خلافة عبد الله بن الزبير. وأما البراء بن عازب فهو ابن الحارث ابن عدي الأوسي الأنصاري، اختلف في كنيته هو وأبوه، وهما صحابيان، وقد استصغر النبي صلى الله عليه وسلم البراء يوم بدر، وشهد البراء رضي الله عنه بقية المشاهد. روى عن بعض الصحابة وروى عنه خلق كثير، روى له الجماعة، وتوفي بالكوفة سنة 71. قوله: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، قال ابن معين: قوله غير كذوب، قائل هذا هو أبو إسحاق السبيعي في عبد الله بن يزيد الخطمي، فإنه الراوي عنه، لأن مثل البراء لا يحتاج إلى تزكية، يعني لا يقال للبراء وهو غير كذوب. فقال ابن معين: مثل البراء لا يحتاج إلى تزكية حتى يقال فيه من عبد الله بن يزيد الخطمي وهو غير كذوب. تبع ابن معين على ذلك القول الحميدي والخطيب وابن الجوزي، وفيه نظر، لأن عبد الله بن يزيد صحابي، وعبد الله لم يرد بقوله حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، لم يرد به التعديل، وإنما أراد به قوة الحديث، كما قاله ابن الملقن، قال: لم يرد تزكية البراء، وإنما أراد قوة الحديث. قال النووي في شرح هذا الحديث: هذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء، قالوا: بل الصواب أن قائل ذلك، أي وهو غير كذوب في حق البراء بن عازب، قالوا: الصواب أن قائل ذلك هو عبد الله ابن يزيد، ومراده التقوية لا التزكية، مراده بقوله وهو غير كذوب في حق البراء، مراده التقوية لا التزكية. ونظيره قول ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق. وقول أبي مسلم الخولاني: حدثني الأمين عوف بن مالك. قوى ابن حجر في الفتح هذا الكلام وهو الحق، قوى كلام النووي وهو الحق. ما الذي دعا ابن معين إلى هذا الكلام، إلى أن يقول القائل وهو غير كذوب؟ إنما هو أبو إسحاق السبيعي في عبد الله بن يزيد الخطمي، لأن ابن معين لا يثبت صحبة عبد الله بن يزيد، والحق أنه صحابي وابن صحابي، وهو قال هذا في حق البراء، قال: حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب، ولكنه لا يريد التزكية، وإنما مراده التقوية لا التزكية. لم يحن أحد منا ظهره، من حنى الشيء إذا قوسه، أي لم يشرع أحد منا في الهبوط للسجود، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا، ثم نقع بالرفع على الاستئناف، ليس معطوفا على يقع الأولى المنصوب بحتى، إذ ليس المعنى عليه، حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم استأنف، قال ثم نقع سجودا بعده، ولذلك رفع الفعل بعد ثم، ولو كانت على العطف لكانت منصوبة، حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، ولكن استأنف فقال ثم نقع سجودا بعده. ففي الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتأخرون بفعلهم عند التنقل في الأركان عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ينتقل إليه، لا يساونه صلى الله عليه وسلم ولا يوافقونه، فضلا عن سبقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر هذا الراوي الصدوق الثقة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤم أصحابه في الصلاة، فكانت أفعال المأمومين تأتي بعد أن يتم فعله صلى الله عليه وسلم، بحيث كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، ثم رفع أصحابه بعده هبط ساجدا، وحينئذ يقعون بعده ساجدين. فيؤخذ منه كيفية المتابعة، وهي أن المأموم لا يشرع في الانتقال إلا بعد تلبس الإمام بالركن الذي انتقل إليه، فلا ينبغي أن تكون المتابعة إلا هكذا، لا تتقدم الإمام فإنه محرم يبطل الصلاة، ولا توافقه فإنه مكروه ينقص أجر الصلاة، ولا تتأخر عنه كثيرا، بل عليك أن تلي الإمام مباشرة إذا ما تلبس بالركن فإنك تتابعه فيه. ففيه بيان لصفة متابعة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأنهم لا ينتقلون من القيام إلى السجود حتى يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ودل الحديث على طول الطمأنينة بعد الركوع، وهذا بالنسبة إلى المأمومين، أما الإمام فلطمأنينته أدلة أخرى. لكن هنا كانوا يقفون بعد الرفع من الركوع وينتظرون مطمئنين حتى يستقر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم بعد ذلك يتابعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السجود. الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها للإمام مكروهة إلا تكبيرة الإحرام، فإنها لا تنعقد معها الصلاة، فلا يوافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام، فإذا وافق لا تنعقد مع الموافقة الصلاة. وأما الموافقة في أفعال الصلاة وأقوالها سوى تكبيرة الإحرام فمكروهة، وأما إذا وافق المأموم الإمام في تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقد. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. موضوع الحديث في بيان حكم التأمين ومتى يؤمن المأمومون، فهو في التأمين في الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام، أي قال آمين، والمراد إذا شرع فيه، بدليل اللفظ الثاني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وقد رجع إلى هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وقد صحح الحديث الذي فيه هذا، لأن الشيخ رحمه الله كان قد ذهب إلى أنه لا يوافق، بل ينتظر المأمومون حتى إذا فرغ الإمام من التأمين أتوا هم بالتأمين، وأدى هذا إلى أمور عظيمة عند كثير من طلاب العلم وأهل السنة، لأنه صار الناس في المسجد على فريقين وراء الإمام، فريق إذا قال الإمام ولا الضالين قالوا آمين فواطؤوا الإمام، وفريق أخذ برأي الشيخ رحمه الله وما ذهب إليه، فكانوا ينتظرون حتى يفرغ الإمام من قول آمين وكذلك من وافقه من المأمومين، ثم يقولون هم آمين فيحدث خلل في الصلاة. الشيخ رحمه الله كان يذهب إلى هذا على حسب الفهم في النص، حتى وجد النص فتراجع عما قال أولا ورجع إلى النص الذي ثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وأثبت أبو هريرة أن ذلك كان يقع بالمواطأة مع الإمام، فرجع الشيخ عن قوله الأول رحمه الله. وكانت قد صارت محنة في كثير من المساجد، والشيخ رحمه الله تعالى كان يذهب إلى ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كبر الإمام فكبروا. يقول: نحن لا نواطئ الإمام في التكبير، وإذا ركع فاركعوا، وكذلك إذا قال آمين فقولوا آمين. قال: إذن إذا نظرنا إلى أول الحديث إذا كبر فكبروا، نحن لا نوافقه ولا نساويه، وإنما نأتي بالتكبير بعده، وكذلك نأتي بالركوع بعد أن يركع، وكذلك في السجود، وإذا سجد فسجدوا، فلماذا إذا قال آمين نوافقه ولا نمضي الحديث على السياق الذي مر؟ فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قال آمين فقولوا آمين، يعني ننتظر حتى يقول آمين ثم نأتي بها، هذا فهم مستقيم. ولكن يخصص هذا الذي ذهب إليه الشيخ ويوضحه هذا الحديث الذي ثبت وهو صححه رحمه الله رحمة واسعة، فرجع عما كان قد ذهب إليه أولا. إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي صادفه في الزمن، والمراد على حسب الظاهر بالملائكة من أذن لهم بالتأمين مع الإمام لا جميع الملائكة، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة أي من قال آمين في الوقت الذي تقول فيه الملائكة الذين أذن له بالتأمين مع الإمام، من وافق تأمينه تأمينهم غفر له ما تقدم من ذنبه. غفر له أي غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أي من معصيته وإثمه، أي غفر له الذي تقدم من معصيته وذنبه وإثمه. آمين معناها اللهم استجب، هي اسم فعل أمر آمين. وأما آمين كما في الآية آمين فمعناها قاصدين، آمين أي قاصدين. وقد يقع هذا الخطأ أحيانا عند التأمين فقل آمين، إنما آمين معناها قاصدين. وأما آمين فاسم فعل أمر معناه استجب، أي استجب يا رب. الفاتحة تشتمل على الحمد والثناء والتفويض والدعاء، لذلك شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم التأمين للمأمومين مع إمامهم، لأنهم بالتأمين يكونون قد شاركوه فيما احتوت عليه هذه الصورة من المعاني العظيمة والأدعية والثناء. ودعاء فاتحة الكتاب أحسن الدعاء وأنفعه، لذا شرع للمصلي إماما كان أو مأموما أو منفردا أن يؤمن بعده، لأن التأمين طابع الدعاء. فأمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نؤمن إذا أمن الإمام، لأن ذلك هو وقت تأمين الملائكة، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ومعصيته. وهذه غنيمة جليلة وفرصة عظيمة، وهي غفران الذنوب بأيسر الأسباب، فلا يفوت هذه الفرصة إلا محروم. اختلف العلماء في أمر يتعلق بهذا الحديث، ذهب مالك في إحدى الروايتين عنه إلى أن التأمين لا يشرع في حق الإمام، وتأول الحديث على معنى إذا بلغ الإمام موضع التأمين ولم يقصد التأمين نفسه. وذهب الشافعي وأحمد إلى استحباب التأمين لكل من الإمام والمأموم والمنفرد لظاهر الحديث الذي معنا ولغيره، وذهبت الظاهرية إلى الوجوب على كل مصل، وهو ظاهر الحديث في حق المأمومين لأن الأمر يقتضي الوجوب، ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل بين وقرينة واضحة، ولأن التأمين طابع الدعاء وجميع المصلين بحاجة إليه، ولأن ذلك سبب في غفران الذنوب والجميع لا يستغني عن الغفران. فلأجل ذلك كان قول الظاهرية الذين ذهبوا إلى وجوب التأمين كان قولهم هو الصواب. في هذا أي في مشروعية التأمين أربعة مذاهب. المذهب الأول مشروعية الجهر به للإمام والمأموم والمنفرد، حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق، وهو الأرجح لما دل عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها كما مر. مشروعية الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد. المذهب الثاني مشروعيته سرا في الجهرية، وبه يقول أبو حنيفة، وهو رواية عن مالك، إلا أن مفهوم حديث أبي هريرة يدل على الجهر بالتأمين، وبذلك بوب البخاري على الحديث جهر بالتأمين. وأصرح منه في الدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه، وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، فقال آمين، وقال الناس آمين، فذكر الحديث وفي آخره ويقول: إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين ومد بها صوتا. ورجال إسناده رجال الصحيح. حكى الحافظ في التلخيص أن ابن القطان أعل الحديث ببعض رواته وقال إنه لا يعرف، وخطأ الحافظ ابن القطان ووثق ذلك الراوي وصحح الحديث، ونقل عن الدارقطني أنه صححه أيضا، وعن ابن معين أنه وثق حجرا المذكور وهو سوى الصحابي رضي الله عنه، هو مذكور في الحديث. وتابعه على هذا الحديث عن وائل ابن حجر عبد الجبار ابن وائل ابن حجر. فإذا المذهب الأول وهو مشروعية الجهر للإمام والمأموم والمنفرد بالتأمين هو الصحيح لهذه الأدلة، وثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يرفع صوته، وكذلك عن الصحابة أبي هريرة وغيره. المذهب الثالث في مشروعية الإتيان بالتأمين في الصلاة أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وبه قال مالك، والعجب أنه هو الراوي لحديث أبي هريرة، وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث، يعني من أخذ بقول مالك في أن التأمين إنما هو مشروع للمأمومين دون الإمام، مع أن الإمام مالكا رضي الله عنه ورحمه هو ممن روى حديث أبي هريرة. اعتذر من تمذهب لمالك عن الحديث بعذار واهية، والحق أحق أن يتبع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. المذهب الرابع أنه لا يشرع لا سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة، بهذا قال الشيعة الزيدية، ولا ينظر لهذا القول لمصادمته للنصوص. فإذا المشروع هو أن يؤتى بالتأمين جهرا، وأنه لا يعدل عن الظاهر الذي وردت به الأحاديث إلا بدليل وقرينة واضحة، ولا دليل ولا قرينة. فالتأمين واجب، ويجب على المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا أن يأتي بالتأمين. يؤخذ من الحديث مشروعية التأمين للإمام والمأموم والمنفرد، وأن الملائكة تؤمن على دعاء المصلين، والأظهر أن المراد منهم الذين يشهدون تلك الصلاة من ملائكة في الأرض أو في السماء. واستدل لذلك بما أخرجه البخاري من أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين، فوافق أحدهما الآخر، أي وافق هذا التأمين ذلك التأمين، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. والحديث أخرجه مسلم أيضا. في حديث الباب فضيلة التأمين وأنه سبب في غفران الذنوب. في غفران الذنوب كلها المشهور عند محقق العلماء أن التكفير في هذا الحديث وأمثاله كصيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء أن ذلك خاص بصغائر الذنوب، أما الكبائر فلا بد لها من التوبة. ينبغي للداعي والمؤمن على الدعاء أن يكون حاضر القلب. استدل البخاري بهذا الحديث على مشروعية جهر الإمام بالتأمين، لأنه علق تأمين المؤتمين بتأمين الإمام ولا يعلمونه إلا بسماعه، وهذا قول الجمهور. ومن الأفضل للداعي أن يشابه الملائكة في كل الصفات التي تكون سببا في الإجابة من الضراعة والخشوع والطهارة وأكل الحلال وشربه ولبسه وحضور القلب والإقبال على الله تبارك وتعالى في كل حال. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث موضوعه بيان حكم تطويل الإمام للصلاة وندب الأئمة إلى التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفا في تمام. ندب الأئمة إلى التخفيف في الصلاة على المأمومين تخفيفا في تمام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم للناس، أي صلى بالناس إماما، فليخفف، اللام للأمر والمأمور به التخفيف، فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والسقيمة أي المريضة وذا الحاجة يعني وصاحب الحاجة. وإذا صلى أحدكم لنفسه، أي صلى منفردا، فليطول، اللام للأمر فليطول، ولكن الأمر هنا للإباحة لا على سبيل الوجوب. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ما مصدرية ظرفية؟ فليطول ما شاء. ما مصدرية ظرفية؟ أي مدة مشيئته، ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة، أي تطويلا شاءه. قوله صلى الله عليه وسلم فليطول ما شاء، ما مصدرية ظرفية أي مدة مشيئته، ويحتمل أن تكون نكرة موصوفة أي تطويلا شاءه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. موضوع الحديث في بيان حكم تطويل الإمام للصلاة. والحديث مروي عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه، وهو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي، شهد بيعة العقبة وشهد غزوة أحد وما بعدها، وجزم البخاري بأنه شهد غزوة بدر، وقيل لم يشهدها وإنما نزلها، أي نزل بدرا فنسب إليها. فهو بدري موطنا لما نزل بدرا، لا شهودا لها غزوة. توفي سنة 40 من الهجرة رضي الله عنه، وصحح ابن حجر في الإصابة أنه توفي بعدها. عن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. عن صلاة الصبح أي عن صلاة الفجر مع الجماعة، من أجل تعليل لتأخره عن الصلاة. من أجل فلان، فلان هو أبي بن كعب كان يصلي بأهل قباء، مما يطيل من للتعليل، وما مصدرية مما يطيل أي من إطالته في الصلاة. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب، أي اشتد غضبه في موعظة أي في تذكير، قط أشد مما غضب أي من غضبه يومئذ، فقال: يا أيها الناس إن منكم منفرين، فخطب بالعموم كراهة لتخصيص المشكو باسمه وتحصيلا لفائدة العموم. يا أيها الناس إن منكم منفرين، من نفر الشيء ونفر عنه إذا تسبب في طرده وتشريده، إن منكم منفرين مبعدين الناس عن الطاعة والخير، فأيكم أما الناس أي صلى بهم إماما فليوجز أي فليخفف في تمام، فإن من ورائه الكبيرة والصغيرة وذا الحاجة. الكبير يعني الشيخ الطاعن في السن الذي تغلب عليه الضعف، فيعم من كان ضعفه بسبب طارئ كالمرض، ومن كان ضعفه من أصل الخلقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل بصلاة أضعفهم، صل بصلاة أضعفهم أي بصلاة أضعف المأمومين. مر أن قوله مما يطيل فلان من أجل فلان مما يطيل بنا، يعني به أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كما أفاده الحافظ ابن حجر في الفتح. فمن المقاصد التي يؤسس الإسلام عليها دعوته ليبني مجتمعا متراصا مترابطا مكونا من عناصر متلاحمة حتى يكون صرحا شامخا متينا يستعصي على قوة التفرقة والتبديد، من المقاصد التي يؤسس عليها الإسلام دعوته للوصول إلى هذا الغرض أن يكون ذلك بالرفق بالناس وبمراعاة أحوالهم التي قدرها الله تبارك وتعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما أرسله الله رب العالمين رحمة للعالمين صلى الله وسلم وبارك عليه. وقد بيّن الله تبارك وتعالى في خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرا عظيما أكرمه الله تبارك وتعالى به، وهو من أعظم الأمور في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبيان دين الإسلام العظيم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فبين أنه ليس كذلك بحال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعني هذا أن يكون الإنسان رخوا لينا في مواطن الشدة، فقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يشتد ويغلظ في موطن الشدة والغلظة: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد نفى الله تبارك وتعالى عنه الغلظة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حوله. فيلبس لكل حال لبوسها صلى الله عليه وآله وسلم. من المقاصد العظيمة التي يسعى إليها الإسلام ليؤسس عليها المجتمع المسلم التأليف بين القلوب بقدر الله تبارك وتعالى، والتيسير في حدود الشرع، والتباعد عن كل ما فيه تعسير للعبادة حتى تكون في نظر من لا يفهم الحقيقة صعبة بعيدة عن متناول كثير من الناس. يقول كثير من الناس لا نقوى على هذا، كما يدعي كثير من الناس ممن لا يعرف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا يقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مع أن الله تبارك وتعالى بيّن أن للمؤمنين في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا هو القدوة صلى الله عليه وسلم، وما جاء بالتعسير بل جاء بالتيسير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما من يخالف ذلك فإنه يكون سببا للتنفير عن الدين، مع مراعاة أن التيسير والتأليف لا يجوز أبدا أن يكون بوقوع الخلل في العبادة في صحتها أو في كمالها، وإنما يكون التخفيف في إتمام فيما يتعلق بالصلاة في الحديث الذي معنا. وأما إذا صلى الإنسان وحده فله أن يطول كيف شاء ما لم يخرجه التطويل عن الوقت، فليطل حينئذ ما شاء أن يطيل في الصلاة إذا صلى وحده، إذا صلى لنفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس إذا صلى وحده خفف، وإذا صلى بالناس أطال، فيعكس ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، وأما إذا صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. أن يؤتي بالتخفيف في إتمام، لأن يعبث بأصل الصلاة بقصد التخفيف أو بزعمه ولا بكمالها أيضا. والتخفيف كل التخفيف أن تلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيؤخذ من الحديث سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة، لأن في ذلك مصالح، منها الرفق والرحمة بالمأمومين، ومنها التألف لهم بعدم التشديد عليهم، ومنها دعوتهم بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة، وأنها يسيرة ييسرها الله تبارك وتعالى على من يشهدها. أما إذا جاء الواحد من أجل أن يصلي في الجماعة فأطال به الإمام وشق عليه، فإن ذلك يكون داعية لنفرته من الصلاة في الجماعة بعد. ولذلك جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. فقال: إن منكم منفرين. معرفة التخفيف المطلوب فيه شيء من الصعوبة، كما قال العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله، قال: هو أمر نسبي يختلف باختلاف أحوال الناس وعاداتهم، فقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادة قوم، خفيفا بالنسبة إلى عادة آخرين. الذين يواظبون على السنة لا يجدون في الإتمام بالكمال نوعا من المشقة، بل إذا خرج الإمام عن هذا فإنهم يعدون ذلك عبثا في الصلاة، ويريدون الإتمام بالكمال كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو أن جماعة من أهل السنة أو من طلاب العلم صلوا خلف إمام يسبح 10 تسبيحات في الركوع وفي السجود لقالوا أصاب وأحسن، في حين أن كثيرا من الناس إذا صلى وراء إمام يأتي ب3 تسبيحات في الركوع أو في السجود لقالوا قد أطال جدا، إلى غير ذلك مما يتعلق أيضا بالقراءة، أن القراءة في الصلوات المفروضة هنالك تحديد لها في السنة كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. فقد حددت السنة ما يقرأ. صحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان بما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى حتى في الصلوات المفروضة، ولكن اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أكمل. إذا نظرنا إلى السبب الذي لأجله قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما قال في هذا الحديث، ونظرنا في السبب الذي من أجله غضب على معاذ، فيمكن أن نقول إن التطويل المنهي عنه والقراءة بسورة البقرة مثلا وما شابهها من السور الطوال، لا سيما إذا أتيت على نحو من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فتقف على رؤوس الآية وتقرأ مترفقا وتأتي بسورة البقرة، هذا هو التطويل. صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر 60 إلى 100 في الركعة الواحدة، وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي إلى المسجد فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، وهذا هو التخفيف. وقد قرأ في المغرب بالطوليين يعني بالأعراف، وقرأ في الصبح بالمؤمنون، وقرأ في المغرب أيضا بالطور والمرسلات، وفي الظهر أيضا قرأ بلقمان والسجد إلى غير ذلك. ولكن أحوال الناس اختلفت كثيرا فإلى الله المشتكى. لو أن إماما صنع ذلك لتركوه قائما ومضوا. فإذا نرجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة، حتى نعرف أن ما يسمى في عرف الصحابة تخفيفا يسمى في عرف الناس اليوم تطويلا. فالقول الفصل في هذه المسألة أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور مواضعها، فيطول تطويلا لا يخرج إلى حد التنفير، ويخفف تخفيفا لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة، ويغلب جانب التخفيف على جانب التطويل، ويكون ذلك متمشيا طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات بالنظر إلى أحوال المأمومين. هذا أمر مهم لأنه يؤثر في الدعوة بالسلب في كثير من الأحيان، حتى إن كثيرا من العوام وأشباههم ينفرون من الصلاة في مساجد أهل السنة بدعوى أنهم يطيلون في الصلاة ويشقون على الناس ويخالفون هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم متشددون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف، والتخفيف الذي يذهبون إليه تخفيف عجيب، يعني هو يقول مثلا إذا قرأ بآية في الصلاة يقول مدهامتان، يقول أنا تستطيع أن تقسمها؟ فهذا تطويل تقيل. إن بعضهم كان يصلي وكان القوم به من المعجبين، فكان يأتي في الصلاة يقول ومن الذين قالوا الله أكبر، ويأتي في الركعة الثانية فيقول إنا نصارى الله أكبر. ولكن هذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي أن تراعى، إذا صليت بالناس إماما ينبغي عليك أن تكون حصيفا وحكيما، وأن تلتفت إلى من حولك، وأن تأتي بالإتمام في غير إخلال، وتراعي ألا تشق عليهم حتى لا ينفروا، لأن العوام إذا نفروا من مساجد أهل السنة فأين يذهبون؟ صلون إن صلوا في الجماعة ولم يتخلفوا عنها جملة في مساجد أهل البدعة الذين يريحونه، وهذا خطأ، ولكنه لا يكون داعيا أيضا إلى الإخلال بالصلاة. فينظر المرء فيما يصلح الله تبارك وتعالى به حال المصلين. يؤخذ من الحديث أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المقتضية للتخفيف، فيكون حينئذ خلاف الأولى. ويؤخذ منه الغضب في الموعظة، كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحمر وجهه وعلى صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يقول الصحابي الذي روى الحديث، فكنت أنظر إلى المنبر وأنا أجلس في أصله يميد به حتى أقول سيسقط به، مما يشتد النبي صلى الله عليه وسلم في الخطابة، فكان صلى الله عليه وسلم يحمر وجهه إذا خطب ويعلو صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من الحديث أن التعمق في العبادة الذي يوجب تنفير الناس عن العبادة ويوجب كراهيتهم لها، أن هذا خطأ يوجب الاستنكار، كما استنكر النبي صلى الله عليه وسلم الإطالة في الحديث. في الحديث مثال من عدالة الشارع الحكيم ورحمته بالضعفاء، حيث جعل حالهم المؤثرة في الحكم، وإن كانوا القلة وإن كان الأقوياء كثرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر وصى الإمام قال واقتدي بأضعفهم. يؤخذ من الحديث أنه إذا تعارض مصلحتان ولم يمكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعا. ففي هذا الحديث بيان لأن الشريعة السمحة جاءت باليسر والسهولة ونفت العنة والحرج. الصلاة أجل الطاعات، أمر النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك بالتخفيف فيها لتتيسر وتسهل على المأمومين فيخرجوا منها وهم لها راغبون، ولأن في المأمومين من لا يطيق التطويل إما لعجزه أو مرضه أو حاجته، فإن كان المصلي منفردا فليطول ما شاء لأنه لا يضر أحدا بذلك. من كراهة النبي صلى الله عليه وسلم للتطويل الذي يضر الناس أو يعوقهم عن أعمالهم أنه لما جاءه هذا الرجل وأخبره أنه يتأخر عن صلاة الصبح في الجماعة من أجل الإمام الذي كان يصلي بهم فيطيل الصلاة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، لم يغضبه فيما رأى الراوي قبل ذلك قط، ولم يره غاضبا مثله، وقال إن منكم من ينفر الناس عن طاعة الله ويكره إليهم الصلاة ويثقلها عليهم، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن منهم العاجزين وذوي الحاجات. هنالك أحاديث تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالطول، حتى كان يكبر صلى الله عليه وسلم فيذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم. ووردت أحاديث كما مر في التفصيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة بالسورة الطويلة، يقرأ البقرة والنساء والأعراف، يقرأ بطوال المفصل وبالطور وقاف. هناك أحاديث صحيحة تحث على التخفيف كالحديثين، وأحيانا يقرأ بقل يا أيها الكافرون والإخلاص. فالناس تبعا لهذه الأدلة مختلفون، منهم من يرى التطويل عملا بأحاديث التطويل، ومنهم من يرى التخفيف عملا بما ورد في التخفيف. ولا تعارض بين الأحاديث كما مر، التخفيف والتطويل أمران نسبيان كما قال ابن دقيق رحمه الله، لا يحدان بحد، فالناس في ذلك على اختلاف كبير. الناقرون للصلاة يرون الصلاة المتوسطة طويلة، وأهل العبادة والطاعة يرونها قصيرة. فحينئذ نرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حاله وصلاته، ونجتهد في تطبيق الأحاديث بعضها على بعض، وحينئذ يظهر الحق الفاصل. ذكر الصنعاني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لعلمه بحال المؤتمين به، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة، يعني يجعل الصحابة وهم كذلك طبقة وحدهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصحابة يجدون قرة عيونهم في الصلاة كحاله هو صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تأتي الأمة بعد الصحابة كالصحابة في حالهم رضي الله عنه. فذهب الصنعاني إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته لعلمه بحال المؤتمين به، وأن الأمر بتخفيف الصلاة خاص بالأمة. يؤخذ من الحديث وجوب تخفيف صلاة الجماعة مع الإتمام، وغضبه صلى الله عليه وسلم على المثقلين، وعد هذا من الفتنة. في الحديثين جواز تطويل صلاة المنفرد ما شاء، وقيد بألا يخرج الوقت وهو في الصلاة، وذلك كي لا تصطدم مصلحة المبالغة بالتطويل من أجل كمال الصلاة مع مفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها. يعني يصلي الصبح ويطيل، مثلا لو صلى وحده فيطيل إذا صلى وحده لعذر حتى تطلع الشمس، ويقول إنه يطيل في الصلاة. في الحديثين وجوب مراعاة العاجزين وأصحاب الحاجات في الصلاة. الحمد لله على نعمة الإسلام، وأنه لا بأس بإطالة الصلاة إذا كان عدد المأمومين ينحصر وآثروا التطويل. إذا تواطؤوا على ذلك وتوافقوا عليه وطلبوا من الإمام أن يطيل فلا بأس، كما يكون ذلك مثلا في القيام في رمضان. ينبغي للإنسان أن يسهل على الناس طريق الخير، وأن يحبب الخير إليهم، وأن يرغبهم فيه، فهذا من التأليف ومن الدعاية الحسنة إلى دين الإسلام العظيم. دين الإسلام العظيم أنزله الله تبارك وتعالى للخلق كافة في جميع الأمكنة وجميع الأزمنة وفي جميع الحالات العمرية. يعني كثير من الناس عندما يتأمل مثلا في الرخصة التي آتاها الله تبارك وتعالى المسافر بأن يقصر الصلاة، ويقول إنه في صحة جيدة ويستطيع الإتمام فلا يرى للرخصة حاجة. الدين لم ينزل له في مرحلة عمرية محددة، يعني لم ينزل هذا الشرع الأغار للشباب أو للأقوياء، فالإنسان نفسه يمر بتلك المراحل، وهذا نجده في أنفسنا. يعني الإنسان قد يكون في حالة من حالات التعب والإعياء، ويكون في شغل شاغل، أو يكون ذاهبا إلى حاجة، وتكون حاجة ضرورية تتعلق ربما بحياته أو بحياة أسرته أو بالمسلمين، ويطيل الإمام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابد أن نراعي مثل هذا، وأنت لا تدري أحوال من خلفك، فيهم الضعيف، فيهم السقيم، المريض. والإنسان يجد هذا في نفسه إذا مرض، يعني في حال قوته إذا خفف الإمام شيئا مع الإتمام فربما يجد في نفسه لماذا لا يطيل، مع أنه بعد حين إذا مرض ينقم على الإمام نقمة شديدة لأنه قد أطال نوعا من أنواع التطويل. فتختلف الأحوال بالنسبة للإنسان في نفسه، من شغله وفراغه، من صحته ومرضه، إلى غير ذلك من أحواله في نفسه. ولذلك إذا نظرت للدليل الذي يدلنا على هذه القاعدة في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، لما أراد أن يصوم وأراد أن يقوم وأن يتلو القرآن في القيام وفي غير القيام وأن يختم القرآن في أقل من ثلاث، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثلاث، وكان قد أعطاه قبل ذلك فسحة في شهر في كذا في كذا حتى بلغ به إلى ثلاثة أيام. قال إني أطيق أكثر من هذا يا رسول الله، ونظر إلى حال شبابه وقوته رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن ذلك لا يدوم للمرء، فكان في آخر عمره لما ضعف وكبر كان يقول ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال له صم يوما وأفطر يوما واختم في ثلاثة أيام مرة، في كل ثلاثة أيام مرة، وهو يقول أنا أطيق أكثر من ذلك يا رسول. قال لا أفضل من ذلك، أطيق أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، ومن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه، وأرجعه إلى صيام داود صم يوما وأفطر يوما. فقبض النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وعبد الله يصوم يوما ويفطر يوما ويختم في كل ثلاثة أيام مرة، ولكنه لما طالت به حياة وضعف كان لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما، فكان يفطر أياما ثم يأتي بها سردا في الصيام ليتقوى بالإفطار على الصيام، وكان يشق عليه ما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، حتى صرح بذلك فقال يا ليتنا كنا قبلنا رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا تدوم أحواله، ومن سماحة هذه الشريعة ومن عدلها وكرمها أن الله تبارك وتعالى لم يجعلها خاصة بمرحلة عمرية محددة، ولا بزمان معين، ولا بمكان محدد، وإنما جعل الله تبارك وتعالى ذلك ليتلائم كل زمان وكل مكان وكل حالة إنسانية مع هذه الشريعة المطهرة، وهذا أبلغ دليل على أنها من عند الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام، والحمد لله على أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.